أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كنا في خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في جواب ثعلب اليماني حينما سأل الإمام عليه الصلاة والسلام عن مسألة توحيدية، فأجابه الإمام بهذه الخطبة البليغة. وصلنا إلى هذا المقطع حيث يصف الإمام الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف ويبين حقائق توحيدية، فيقول: متجلٍ لا باستهلال رؤية، نائٍ لا بمسافة، قريبٌ لا بمدانات، لطيفٌ لا بتجسم، موجودٌ لا بعد عدم، فاعلٌ لا باضطرار، مقدرٌ لا بحركة، مريد لا بهمامة، سميع لا بآلة، بصير لا بأداة، إلى آخر الخطبة المباركة. متجل لا باستهلال رؤية. الإنسان يمتلك حواس، وأقوى الحواس هي الرؤية. الحواس الأخرى حدودها إما في حد جسم الإنسان أو تتعداه بمقدار قليل، يعني مثلا حاسة اللمس أو حاسة الذوق، هذه إنما تحصل إذا لامس الشيء الجسم، البشرة أو اللسان. دون ذلك حاسة اللمس وحاسة الذوق لا يمكنها أن تشعر بالشيء. هناك حاستان تشعران بالأشياء لكن إذا كانت قريبة، عادة حاسة السمع وحاسة الشم. مدى قدرة الأذن للسمع إنما يكون بالنسبة إلى الأصوات القريبة عادة، وكذلك شم الأشياء القريبة. فإذا بعدت الأصوات عادة السمع لا يسمعه، الأنف لا يشمه بالنسبة إلى المشمومات، لكن نظر الإنسان مداه أوسع جدا، ولذلك الإنسان يرى الأشياء من بعد. لذلك أنت ترى الشمس والقمر والنجوم، وبعض هذه النجوم تبتعد عنا بمليارات السنوات الضوئية. قبل فترة في الأخبار سمعنا أن نجما كان يراه الناس في أستراليا في كل ليلة، هذا النجم وصل نور انفجاره إلى التلسكوبات، وقال علماء الفلك إن هذا النجم قد انفجر قبل 4 مليارات سنة، وضوء الانفجار لتوه وصل إلى الكرة الأرضية. يعني في الأيام الماضية كانوا يرون ضوء النجم ولم يكن هناك نجم، هذا الضوء الذي يرونه هذا الضوء كان قد انفصل عن هذا النجم من قبل 4 مليارات سنة. هذه النجوم التي نراها لعل بعضها الآن غير موجودة، انفجرت وانتهت وتحولت إلى رذاذ أو إلى أي شيء آخر، لكن نحن الآن نراها كنجوم لأن هذا الضوء الذي نراه ليس الضوء الذي الآن ينطلق من النجم، ينطلق منها حسب المسافة بيننا وبين تلك النجمة، يمكن انطلق منها قبل ساعات أو قبل سنوات أو قبل مئات أو ألوف أو مليارات السنوات، وليست السنوات اليومية وإنما السنوات الضوئية. مثلا يقولون نور الشمس الذي نراه، هذا النور الذي الآن مثلا يدخل في هذه الغرفة أو في هذه الصالة، هذه اللحظة التي نرى هذا الضوء أو هذا النور، هذا قد انطلق من الشمس قبل 8 دقائق، يعني قبل 8 دقائق انطلق من الشمس الآن وصل إلينا، باعتبار أن الشمس قريبة إلى الأرض، بعدها عن الأرض 8 دقائق ضوئية. هذا بالنسبة إلى رؤية الإنسان. في هذا الحديث وفي هذه الخطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إن الله متجل لنا، الله ظاهر لنا، لكن هذه التجلية وهذا الظهور للأبصار ليس بمعنى الرؤية، كلا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، وكما مر مفصلا في أحاديث ماضية يستحيل أن نرى نحن إلا الأجسام لقصور فينا لا يمكننا أن نرى الله لأنه ليس بجسم. والرؤية كما ذكرنا فيما مضى هي أن يصطدم النور بشيء ثم يرجع النور إلى بصر الإنسان فالإنسان يرى ذلك الشيء، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم حتى يصطدم به نور وحتى يرجع ذلك النور إلينا إلى أبصارنا لكي نراه، فتعالى عن ذلك ليس كمثله شيء. فما معنى تجليته للأبصار؟ المعنى أن الله سبحانه وتعالى ظاهر بآثاره، مثل هذه الآية، فلما تجلى ربه للجبل، ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حضر عند الجبل حضورا مكانيا، وإنما المعنى أن الله سبحانه وتعالى آية من آياته أنزلها على الجبل فالجبل صار دكة، متجل لا باستهلال رؤية. الآية الشريفة المحكمة تقول لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. إدراك البصر بأي معنى؟ إدراك البصر بمعنى الرؤية، وهذه آية محكمة عندما تقول أدركته ببصري، ليس بمعنى أن البصر لامس ذلك الشيء حتى تقول أدركته ببصري، كما أن الإنسان حينما مثلا يركض خلف شخص فار إلى أن يصل إليه يقال أدركه، يعني وصل إليه ومسكه. بالنسبة إلى البصر عندما نقول أدركته ببصري أو أدركه ببصره، ليس بمعنى أن البصر التصق بذلك الشيء، هذا لا معنى له. في اللغة العربية أدركه ببصره يعني رآه. لا تدركه الأبصار يعني لا يمكنها أن تراه. هذه الآية المحكمة. الآية المتشابهة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنرجع هذه الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة فيكون معنى إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة أو إلى رحمة ربها منتظرة. إذن الله ظاهر لكن ليس بمعنى استهلال رؤية. الاستهلال من حل الشيء وأحل الشيء، الشيء في أوله يقال حل، لذا الهلال يقال له هلال، القمر في ليلة أول الشهر يقال له هلال، لماذا؟ لأنه أول الشهر. نفس هذا القمر في أخير الشهر تكون حالتك حالة الهلال، يعني القمر في أخير الشهر مثلا ليلة 26 و27 و28 و28 يكون بشكل رفيع جدا لكن لا يقال له هلال، لماذا؟ لأن هذا أخير الشهر ولو صورته مثل صورة الهلال. وما أهل به لغير الله، كانوا يذبحون الذبائح ويذكرون اسم الأصنام، هذا أهل به لغير الله فلا يجوز أكله. لماذا يقال له أهل؟ لأنه أول الذبح رفع أصواتهم بذكر الأصنام، وهذا يسبب أن الذبيحة تكون رجس فلا يجوز أكلها. فالإهلال والاستهلال بمعنى أول الشيء متجل لا باستهلال رؤية، يعني أنت بصرك حينما تمده إلى أي شيء لا يمكن أن ترى ربك، وإنما ترى آيات ربك. في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذه الآية تفسر الآيات التي قبلها: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى آخر الآيات. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلذا الله سبحانه وتعالى متجل لا باستهلال رؤية. ثم بعد ذلك يبين الإمام أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان، وإذا لم يكن في مكان لأن المكان مخلوق ويستحيل أن يحيط المخلوق بالخالق، إذا لم يكن في مكان فصفات المكان لا يتصف بها الله سبحانه وتعالى. من صفات المكان القرب المكاني والبعد المكاني. أنت تقول مثلا مكة بعيدة عن المدينة، أو مكة قريبة إلى التنعيم مثلا، والتنعيم منطقة في حدود الحرم اتصلت مكة به الآن. هذا بالنسبة إلى الأماكن، لأن مكة مكان والمدينة مكان، فأنت إذا قست مكان الشيئين قد يكون المكان المسافة قريبة وقد تكون المسافة بعيدة، ولكن بعدت عليهم الشقة. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. هذا بالنسبة إلى المكان والمكاني، يعني الشيء الجسم الذي يكون في المكان، لكن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان. لذلك صفات المكان من القرب المكاني والبعد المكاني هذه لا تتصور في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما حينما نقول قريب إلى الله أو بعيد عن الله ليس المراد القرب والبعد المكاني، وإنما القرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى والبعد عن ألطاف الله سبحانه وتعالى. وإلا هناك مؤمن جالس وبجنبه كافر جالس أو منافق، هنا المؤمن قريب إلى الله الكافر بعيد عن الله مع أنهما في مكان متجاورين، كيف أن هذا يكون قريب مكانا وذاك بعيد مكانا مع أنهما في مكان واحد، أو أنهما متجاوران في مكانين قريبين؟ لماذا هذا قريب وذلك بعيد؟ لأنه لا يراد القرب المكاني والبعد المكاني. بعض المجسمة من منتحلي الإسلام هؤلاء كانوا يقولون الذي على المنارة هذا أقرب إلى الله من الذي على الأرض. لماذا؟ لأنه هكذا يتصورون أن الله سبحانه وتعالى جالس جلوسا بالمعنى الحقيقي على العرش، والعرش مكان، وهذا المكان يحتوي الله سبحانه وتعالى حسب زعمهم والعياذ بالله، فكلما تصعد فوق تصير أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كانوا يزعمون، ولحد الآن أتباعهم يزعمون هذا الزعم. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول نائن، الله بعيد لكن لا بمسافة وإنما بالرتبة، لأنه الخالق ونحن المخلوقون. نحن المخلوقون، البعد بين الخالق والمخلوق هذا هو كل البعد، لكن ليس بعد مكاني، بعد معنوي. قريب لا بمدانات، قرب الله سبحانه وتعالى لنا ليس بمعنى أنه المسافة صارت قريبة، تدانا إلينا بدنو مكاني. الله بعيد عن الأشياء لعلوه الذاتي في الرتبة، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. الملائكة ليس المراد الفوق المكاني، يعني الله فوقهم مكانا، كلا، وإنما فوقهم بالرتبة، لأنه الله سبحانه وتعالى عال ذاتا، علوه الذاتي سببت بعده عن جميع المخلوقات، لأن هذه المخلوقات ليس لها علوا ذاتيا، فالبعد بالرتبة وليس بالمكان. وكذلك القرب حينما يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد العرق الذي هو إذا انقطع زالت الحياة. الذبيحة حينما يذبحونها يقطعون عرقين من العروق الأساسية، الآن يعبر عنه بالشريان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بأي معنى؟ هل بمعنى أصحاب وحدة الوجود أو أصحاب الحلول والعياذ بالله أنه حال في الأجسام مثلا لذا صار أقرب إليه من حبل الوريد؟ كلا، وإنما المراد إحاطة الله علما وقدرة. الله سبحانه وتعالى محيط بكل الأشياء ويعلم تفاصيلها، وهو قادر عليها، بقدرته أوجدها وبقدرته يرزقها وبقدرته يقدر أمورها، فلذلك صار أقرب من حبل الوريد، نائن لا بمسافة، قريب لا بمدانات. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى خالق المكان فهو خارج عن المكان، لأن المخلوق لا يحتوي على الخالق. لطيف لا بتجسم. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه لطيف، لكن ما هو معنى اللطف في الله سبحانه وتعالى؟ في إحدى الأحاديث الماضية ذكرنا هذا الأمر، اللطف في المخلوقات الشيء الدقيق يقال له لطيف، هذا في المخلوقات. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى بأحد معاني ثلاث، بمعنى نفوذ علمه في الأشياء الدقيقة جدا. يعني الآن هناك موجودات نشعر بها، وهناك موجودات لا نشعر بها، هناك موجودات لا يمكن لنا أن نراها. الآن مثلا في جسم الإنسان توجد ميكروبات مثلا، أو في الفضاء أو في الكذا توجد ميكروبات، هناك موجودات أمواج كذا جدا دقيقة، الله سبحانه وتعالى يعلم بكلها، نفوذ علمه في الأشياء الدقيقة. هذا أحد المعاني الثلاث لللطيف. وأيضا من معاني اللطيف عدم إدراكنا لكنه ذات الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم بأن الله موجود، أما حقيقة وجود الله لا نعلمها، وقد ذكرنا فيما مضى نحن حقائق الأشياء أيضا لا نعلمها. الوجود نحن نشعر به، لكن ما هو حقيقة الوجود الحقيقة؟ لا نعلم. الكهرباء نشعر به، لكن ما هي حقيقة الكهرباء؟ لا ندري، وإنما نعلم بالأشياء عبر آثارها. فكيف بالخالق؟ إذا إحنا حقائق المخلوقات لا نعلمها، حقيقة الخالق لا يمكن أن ندركها. لماذا؟ لأنه إناء صغير لا يمكنه أن يحتوي على مياه المحيطات، هذا أمر واضح، والنسبة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أوسع من نسبة إناء إلى المحيط، لأن المحيط بالنتيجة محدود، أما الله سبحانه وتعالى فلا حد له. هذا المعنى الثاني للطيف، أنه لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقة ذات الله، وإنما يعلم بحقيقة ذات الله الله فقط، حقيقة ذات الله وكنه ذات الله. المعنى الثالث لللطيف بمعنى البر، لطيف بعباده يعني بار بهم. حينما نقول الله لطيف ليس هذا بمعنى التجسم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جسم لطيف. ابن تيمية في إحدى كتبه يزعم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يصغر نفسه إلى حد مثلا أقل من جناح بعوضة حتى يكون على جناح بعوضة، يقول أنه قادر على ذلك. أصلا هذه المنهجية في الفكر منهجية خطأ أصلا، الله سبحانه وتعالى قادر، لكن أنت تأتي وتتصور صفات الأجسام لله سبحانه وتعالى، هذا التصور منهجية خاطئة لفهم معنى قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا فيما مضى وأيضا نذكر في المستقبل التفسير الصحيح لمعنى قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. لطيف لا بتجسم، موجود لا بعد عدم. الله سبحانه وتعالى موجود، لكن ليس وجوده كوجودنا، نحن لم نكن موجودين ثم وجدنا، السماء الأرض لم تكن موجودة ثم وجدت. حتى العلم الحديث وهو علم تجربي علماني لا يبحث عن الأمور الدينية إطلاقا، وإنما يبحث كتجربة أيضا، ويذكر أن هناك انفجار كوني حدث، وبعد الانفجار الكوني حدثت السماوات والأراضين وما إلى ذلك. فكل الأشياء من المخلوقات لم تكن ثم كانت، لكن الله سبحانه وتعالى موجود لا بعد عدم، ليس بمعنى أنه لم يكن ثم كان. هذا من الفروق بين وجودنا ووجود الله سبحانه وتعالى. طبعا سنخ وجود الله يختلف عن سنخ وجودنا، لأن نحن أجسام ممكنات، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ووجوده ضروري، فسنخ الوجود يختلف. ومن آثار اختلاف سنخ الوجود هو أن وجودنا كان بعد عدم، لم نكن ثم كنا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسبقه العدم، لأنه إذا كان يسبق العدم فخروجه إلى مرحلة الوجود يحتاج إلى علة بضرورة العقل، باستحالة وجود الشيء من غير علة. الشيء الذي لم يكن موجودا يوجد من غير علة، موجود لا بعد عدم. الله سبحانه وتعالى وجوده أزلي، فلذلك لا يحتاج إلى علة، لأنه لم يكن معدوما حتى يحتاج إلى علة وجوده. فاعل لا باضطرار، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، فاعل لا باضطرار. بأي معنى؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مختار، والاختيار من صفات الذات. الله سبحانه وتعالى عالم، قادر، حي، مختار. الاختيار من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية. الاختيار يعني له أن يفعل وله أن لا يفعل. بعض الفلاسفة تصوروا أن الله سبحانه وتعالى علة بالمعنى الفلسفي، والعلة يستحيل أن تنفك عن المعلول، يعني يستحيل أن توجد نار من غير حرارة، فكلما وجدت النار وجدت الحرارة، لا انفكاك بينهما. نعم النار هي علة للحرارة، فعلة ومعلول، لكن العلة إذا وجدت المعلول يوجد. النار فاعل بالاضطرار، يعني هي تولد الحرارة لكن ليس باختيارها أن توقف الحرارة من نفسها، وهكذا سائر العلل. هؤلاء الفلاسفة زعموا أن الله سبحانه وتعالى علة لهذا الكون، فإذا كان علة، العلة يستحيل أن تنفك عن المعلول، فإذن كل هذه الموجودات أزلية. نعم الله خلقها، لكن كالحرارة بالنسبة إلى النار، فجعل الله والعياذ بالله فاعل بالاضطرار، والنتيجة ذلك أنه ليس بمختار. فلذا يأتون ويؤولون كلمة المختار، يعني نفس المجبور لكن يستعملون لفظ المختار ويفسروه بالمجبور، وهذا إن التزموا بلوازمه بالطريقة التي ذكرناها هو يؤدي إلى الكفر. لذلك ابتدعوا اصطلاح سموه القديم الزماني، يقولون الله سبحانه وتعالى قديم ذاتا لأنه هو العلة، العالم قديم زمانا يعني هو من الأزل أيضا موجود، لكن هو معلول للعلة. فهذا اصطلاح القديم الزماني يراد به هو هذا، يعني الزمان الله خلقه قديما وخلق الأشياء قديما أيضا، لا بداية لها، هكذا يكون. كما أن الله أزلي، يزعمون أن المخلوقات أيضا أزلية ولكن في درجة المعلولية. هذا معناه هو الإجبار والإضطرار وعدم الاختيار، ويستلزم توالي فاسدة كثيرة. ولذلك يقولون إن الأشياء كلها، حتى الأشياء المعدومة في الماضي، الأشياء اللي في المستقبل، كلها من الأزل كانت موجودة وستكون موجودة دائما. ويذكرون لذلك مطالب خطابية وشعرية سخيفة جدا، واحد يستغرب أنه كيف مجموعة من العقلاء بسبب ابتعادهم عن منهج الوحي وصلوا إلى هذه الكلمات الغريبة جدا الذي هي بطلانها من البديهيات، لكن صوروا لها صور عقلية ومنطقية وبرهانية وزعموها حقائق. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فاعل لا بالاضطرار. نحن فيما مضى ذكرنا مسألة لا بأس بأن نكررها، باعتبار أنه هذه الحلقات حينما تبث يمكن واحد يشوف هذه الحلقة ولم يكن قد رأى حلقات ماضية، لذلك احنا نضطر في بعض الأحيان نكرر بعض المطالب حتى لا يبقى كلام ناقص لأحد أو تثار شبهة في ذهن أحد. بالنسبة إلى الإرادة، الإرادة هي صفة فعل وليست صفة ذات. صفات الذات هي عين ذات الله سبحانه وتعالى، يعني العلم عين ذات الله، القدرة عين ذات الله، الحياة عين ذات الله، لا تنفك عن ذاته أصلا لأنها هي عين ذاته ولا تغير فيها. وهناك صفات فعل، صفات فعل هذه ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى، فلذا هذه لم تكن ثم كانت، يعني الله لم يخلق الأشياء في الأزل ثم خلقها. لكن لا يصح أن نقول إن الله لم يكن يعلم ثم علم، لم يكن قادر ثم قدر، لا، هذا كلام غلط وغير صحيح ويؤدي إلى الكفر. أما نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أحدا ثم خلق، الله سبحانه وتعالى لم يرزق ثم رزق، هذا يصير من صفات الفعل ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى. وفعل الله لم يكن في الأزل، يعني الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يكن قد خلق أحدا، لم يكن قد رزق أحدا مثلا، ثم بعد ذلك خلق ورزق، كان الله ولم يكن معه شيء. فهذه صفات الفعل. طبعا فيما مضى بينا مجموعة فروق بين صفات الذات وصفات الفعل، من جملتها صفات الذات هي عين ذات الله، فلا يصح أن نقول لم تكن ثم كانت. أما صفات الفعل يصح أن نقول إن الله لم يرد ثم أراد. والإرادة هكذا، الله سبحانه وتعالى في الأزل ما أراد أن يخلق الأشياء، ما أراد أن ينزل كتاب، ما أراد تشريعا ولا تكوينا، ثم أراد، فلما أراد خلق الأشياء، فلما أراد قدر المقدرات، فلما أراد أنزل التشريعات. زين، الله سبحانه وتعالى إرادته من صفات الفعل لأنه ما كان يريد ثم أراد، لكن الاختيار من صفات الذات. يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل هو مختار، بمعنى أنه له أن يفعل وله أن لا يفعل، قادر على أن يفعل وقادر على أن لا يفعل. فالاختيار صفة ذاتية أزلية، أما الإرادة صفة ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى. ولذا يقولون منشأ الإرادة علم الله وقدرته واختياره، يعني الله يعلم حكيم وقادر ومختار، ولذلك أراد أن يخلق الأشياء، أراد أن يرزق، أراد أن يقدر ما قدر. فإذن الله سبحانه وتعالى مختار. المختار شنو معنى؟ معنى أنه ليس بمضطر لفعل شيء، ولذا الله سبحانه وتعالى كان في الأزل ولم يكن معه شيء ثم أوجد الأشياء. الإمام يقول فاعل لا باضطرار، بعد ذلك يقول مقدر لا بحركة. الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء، يحدد حدودها، لكن تقديره ليس كتقديرنا. صحيح أن تقدير الله من صفات الفعل، لأنه لم يقدر شيئا ثم قدر، لم يقض ثم قضى، صار من صفات الفعل. لكن أيضا صفات الفعل في الله تختلف عن صفاتنا اختلافا جوهريا. نحن حينما نريد نحدد حدود شيء نضطر أنه بالأعضاء أو بالفكر، عبر الأعضاء وعبر الفكر نحدد الأشياء، الأمور المادية عبر الأعضاء، أنت بيدك برجلك مثلا، بالآلات التي تستعملها تحدد حدود الأشياء، والأمور العقلية بفكرك تحددها. لكن الله سبحانه وتعالى حينما يريد يقدر، تقديره لا يستلزم حركة في ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم، والحركة من صفات الجسم، الحركة والسكون من صفات الجسم، لأن الحركة بمعنى الوجود في المكان الثاني في الزمان الثاني، السكون هو الوجود في المكان الأول في الزمان الثاني، فالحركة والسكون ارتبطا بالمكان، والله ليس في مكان لأنه خالق المكان، فلذا الحركة والسكون ليست من صفات الله ويستحيل على ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما يقدر الأشياء ليست بحركة، لا يحتاج إلى حركة، بل لا تمكن الحركة في ذاته، بل هي صفة النقص تكون. هذه بالنسبة إلى الأجسام، بالنسبة إلى الممكنات، ممكن مقدر لا بحركة. هذا قسم من خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ونترك الأقسام الأخرى إلى حلقات قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.